أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام فيما يرتبط بحجية العقل كدليل على الحكم الشرعي، وقلنا أن معنى الدليل العقلي هو كل حكم للعقل يوجب القطع في الحكم الشرعي، أو كل قضية عقلية نتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، وهي كما أشرنا في البحث السابق تنحصر في الملازمات، تنحصر في الملازمات. وحيث أشرنا بأنه لكي تتضح هذه المسألة لابد أن نعرف تقسيم العقل إلى عقل نظري وعقل ماذا عملي. فإذا كان المراد من حجية العقل هو العقل النظري، قلنا في جملة واحدة أنه لا يمكن للعقل النظري أن يستقل في معرفة الأحكام الشرعية أو ملاكات الأحكام الشرعية، لأن هذه مسائل تعبدية لا بد من أخذها من الشارع. وعلى هذا الأساس ينحصر حجية الدليل العقلي فيما يرتبط كما قلنا بالملازمة بين الدليل العقلي يعني حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا كما قلنا أو عقلا، يعني سواء بالملازمات أو المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. النقطة التي واقعا أكدنا عليها في البحث السابق هي هذه المسألة، أن هناك خلط وتعبير اشتباه فيما يرتبط بعدم التمييز بين ما يدركه العقل بالاستقلال، يعني ما يدركه العقل مستقلا، يعني إدراكه الحكم الشرعي مستقلا، أو من خلال التوسط الملازمة. وقلنا عدم التمييز بين هذين الأمرين وقع، يعني هو الذي أوقع البعض في الخلط والاشتباه. فعلى هدي هذه المسألة قلنا هذه النقطة، وهي أنه عندما نتكلم عن حجية الدليل العقلي مقصودنا هو العلم بالملازمة، فهو لا يستقل بمعرفة الأحكام الشرعية بذاته وباستقلاله بل بمعونة الشرع، نعم من خلال هذه الملازمة التي تكون بالنتيجة ماذا قطعية أو ما شاكل ذلك، وقد وضحنا هذا البحث فيما تقدم. هذا تقريبا حاصل بلورة سريعة لما تقدم في البحث السابق. هنا ماذا قلنا نحن في البحث السابق؟ قلنا إن كان المراد هو العقل النظري وبوضحنا حاله. الآن إذا كان المراد من العقل، نقول حجية الدليل العقلي، هذا العقل إن كان المراد منه هو العقل النظري تقدم بحثه. الآن إذا كان المراد منه هو العقل العملي، قلنا فيما تقدم أن العقل العملي ينحصر دوره إيه؟ في ما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن وما ينبغي أن لا يعمل مثلا، واضح؟ فبالتالي على هدي هذه المسألة، على هدي هذا التعريف، يتضح بأنه ليس للعقل العملي إدراك بهذا المعنى. يعني العقل العملي كما قلنا وظيفته منحصرة بأنه هي وظيفة عملية، بأنه هذا ينبغي فعله، هذا لا ينبغي فعله. لاحظ، إما أنه يقوم بعملية الإدراك، لا قضية الإدراك كنا قلنا من وظائف من؟ من وظائف العقل النظري. لاحظ، فالعقل العملي وظيفته قلنا منحصرة في هذا المعنى، نعم يأتي بعد ذلك. فعلى هذا المعنى إذن لا يمكن أن نقول بأن المقصود من من الدليل العقلي هو العقل العملي، لأن كما قلنا هو له دور وظيفي، وهو أن هذا ينبغي فعله أو هذا لا ينبغي فعله. واضح؟ أما إدراك الملازمة بين ما ينبغي فعله وبين ما هو مراد الشارع أو مراد أي شيء آخر، هذه الملازمة من يدركها؟ هذه من وظائف العقل النظري وليس من وظائف العقل العملي. فإذا حصل للعقل العملي إدراك ما ينبغي فعله أو ما لا ينبغي فعله، يأتي العقل النظري كما قلنا يحكم بالملازمة بين مثلا ما حكم به، بين حكم العقل، بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع. يعني من يقول بالملازمة؟ هل هو العقل العملي؟ نقول لا. لاحظوا يا الصورة هكذا. الآن عندنا العقل العملي قال لي هذا ينبغي فعله. الآن هذا ينبغي فعله، هل يلازم حكم الشارع بذلك الفعل أو لا؟ لاحظ. فهل يأتي العقل العملي ويقول لي نعم يلازم؟ نقول لا، أنت أيها العقل العملي ليس لك دور إدراك هذه الملازمة والحكم بهذه الملازمة، هذه وظيفة من؟ أحسنتم، وظيفة العقل النظري. الآن كما أشرنا في هذه النقطة، العقل النظري، وهنا العقل النظري قد يحكم بالملازمة وقد لا يحكم، قد يحكم بالملازمة وقد لا يحكم بالملازمة. فحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة، إذا حكم العقل بالملازمة بينهما، نستكشف حكم الشارع على سبيل القاطع. يعني الآن العقل العملي قال مثلا رد الأمانة ينبغي فعله، لاحظ، خلص هذا شغله فقط، لاحظ. فهل هناك الآن هذا هل يلازم حكم الشارع أو لا بوجوب رد الأمانة شرعا أو لا؟ نقول لا يتدخل العقل العملي. قل أنا وظيفتي أقول لك أن هذا الفعل ينبغي فعله، أن رد الأمانة ينبغي فعلها مثلا، فهل يلازم حكم الشرع بوجوب رد الأمانة شرعا أو لا؟ يقول هذا ليس وظيفتي. إذن يأتي من؟ العقل العملي، العقل النظري معذرة. فإذا قال هنا العقل النظري بعد تارة يقول نعم يلازم وتارة يقول لا يلازم. فإذا الآن على معنى أنه يلازم، إذا قال نعم، إذا قال هكذا يعني لسان العقل النظري، إذا قال العقل العملي أنها رد الأمانة، رد الأمانة ينبغي فعله، فهناك ملازمة بين ما ذكر وبين حكم الشارع بوجوب رد الأمانة. من المدرك لهذه الملازمة؟ العقل النظري. فيقول إذن وهذا الملازمة على سبيل القاط، فمن هنا يأتي كل ما حكم به العقل مثلا حكم به الشارع مثلا. وعلى هدي هذه المسألة قالوا بأنه، وإذا تقدم عندنا البحث بأن المستقلات العقلية، هذا من المستقلات العقلية منحصرة في مسألة واحدة، الحسن والقبح العقل، وهذه بحث مفصل احنا وهن ذكرنا في العامل منصرا بعد لا نستطيع أن نعيد شيء منه لأنه بحث متكامل وقد تقدم ربما أخذ منا أيام في البحث السابق. إذن هذه النقطة المهمة، إذن المدرك لهذه الملازمة والحاكم بين حكم العقل وحكم الشرع هو من؟ هو العقل النظري. إذن لكي تتبلور القضية، أولا لما نقول حجية العقل كدليل ومستند على حكم الشرع، أولا سواء كان عقل نظري أو عقل عملي لا يمكن أن يستقلان في معرفة الأحكام الشرعية ولا ملاكات الأحكام الشرعية، هذا واحد. وأولا ثانيا أن العقل العملي ليس له وظيفة إلا أن يقول هذا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. فيأتي إذن ماذا؟ ينحصر في دور العقل النظري. دور العقل النظري في الحجية إنجاز التعبير إنما يقوم على إدراك الملازمة والحكم بهذه الملازمة، إدراك الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل والحكم بأن هذه الملازمة ماذا تامة تفيد القطع. وقلنا لابد أن يكون هنا في دائرة القطع لا في دائرة الظنون، واضح؟ فمن هنا إذن كما قلنا العقل يدرك حسن العدل وقبح الظن، فبالملازمة الشارع ماذا هذا حكمه كذلك في المستقلات العقلية التي قلنا ماذا في قلنا بأنه لا العقل النظري لا يحكم بالملازمة بينما حكم به العقل العملي والشارع إلا في هذه المسألة فقط. تذكرون هذا يأكدنا عليه فقط في هذه المسألة، مسألة الحسن والقبح العقلية، أما في غيرها فيها كلام. هذا تقريبا تمام الكلام فيما في إذا كان المراد هو العقل العملي. نقرأ العبارة لكي نأتي إلى المسألة الرئيسة وهي حجية العقل. قال هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظري، يعني ما بحثناه بالأمس يعني اليوم. وأما لو أريد به العقل العملي فكذلك يعني لا يمكن أن يستقل في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشرع أو لا ينبغي. لا، أنت وظيفتك أن تقول هذا ينبغي في دائرة العقل العملي، إما ينبغي عند الشرع أو ينبغي، هذا ما هو وظيفتك، بل لا معنى لذلك. لماذا؟ لأن هذا الإدراك وظيفة العقل النظري، باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعل عند من؟ عند الشارع بالخصوص، أو لا ينبغي، أو لا ينبغي من الأمور. هذا يعني أنك باعتبار أن كون، لاحظ، هذا الفعل ينبغي فعل عند الشارع أو ينبغي ماذا؟ من الأمور الواقعية. لاحظ أن كون كذا من الأمور الواقعية، أمور تكوينية التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي. المدرك للحقائق الواقعية من؟ العقل النظري. وذلك قلنا طبعا كلام طويل مفصل بأنه مدرك الحسم والقبح هل هو العقل العملي أو العقل النظري. هناك كلام طويل على ذكرناه في محل عند جملة المحققين، يرون هذا من دركات العقل النظري، أن العقل النظري مدرك لهذه المسألة. وليس هم طبعا يأتي مسألة أنه خلاف ما عليه المصنف أنه حسن القبح من التأديبات الصلاحية، واضح؟ فبحثنا على كل حال في محل فعلان. قال باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو لا ينبغي من الأمور الواقعية التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي. الآن ما هي وظيفته؟ يقول وإنما، يعني وظيفة العقل العملي، وإنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه ماذا؟ مما ينبغي فعله مثل رد الأمانة، أو لا ينبغي فعله مثل ظلم اليتيم بلا حق، أو لا ينبغي مع قطع النظر عن نسبتي للشارع المقدس أو إلى أي حاكم آخر. ما لا ربط أنا، يقول وظيفتي هو أدرك أن هذا ما الشارع يقول به أو لا يقول به، العرف يقول به أو يقول به العقلاء، يعني السيرة العقلاء تقول بي أو لا، ما لي ربط أنا به، أنا إدراكي هو هذا عقل النظر العملي، هذا لسان حاله. يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم في الفعل لا حاكم عن حاكم آخر. لاحظ العبارة رائعة جدا، يقول يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم في الفعل لا حاكيا عن حاكم آخر. يقول وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك ماذا؟ جاء العقل النظري عقيبه، يعني بعده، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع وقد لا يحكم. وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك جاء العقل النظري عقيبة. شوف الآن يأتي دور العقل النظري هنا، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وقد لا يحكم. واضح المعادلة الآن؟ ولا يحكم بالملازمة إلا في خصوص هذا العقل النظري، لا يحكم بالملازمة إلا في خصوص مورد مسألة التحسين والتقبيح العقلية، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة، والتي تطابقت عليها آراء العقلاء ماذا؟ كافة، بما هم عقلاء. بما هم ماذا؟ عقلاء. واضحة؟ وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة ماذا؟ يستكشف حكم الشارع على سبيل القاف، لأن المدرك هو العقل النظري بالملازمة، وهذا العلم منه بالملازمة على نحو القاف، نعرف حكم اللازم لحكم الشارع المقدس، وهو أنه فعلا يرى حسن كذا أو قبح كذا أو ما شاكل ذلك. لكن المصنف كما قلت يبنيه على مبنى لنوقش في محله. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يستكشف حكم الشارع على سبيل القاف، لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري ماذا؟ يحصل. هذا كله بعد شرحناه في محله وفي العام المنصرف. يقول يحصل للعقل النظري العلم بأن الشارع له هذا الحكم، لأن العقلاء على رأي المصنف تطابقت على حسن العدل وقبح الضال، لأنه حينئذ يقطع باللازم، وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت ماذا؟ بثبوت الملزوم والملازمة. ومن هنا قلنا سابقا إن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلية، لأنه لا يشارك الشارع حكم العقل العملي إلا فيها. العقل العملي أدرك، والشارع ماذا؟ يشاركه في هذا الإدراك، ولكن الملازمة من أين أتتنا؟ من الذي علم بها؟ العقل النظري. أي أن العقل النظري لا يحكم بالملازمة إلا في هذا المورد خاصة. هذا تمام الكلام في البحث في هذا المعنى. واضح إن شاء الله. الآن البحث المهم كما تعلمون هو وجه حجية العقل، كيف أن العقل حجة في المقام، كيف أن العقل ماذا؟ حجة في المقام. يقول بعد وضوح طبعا أن العقل النظري عندما يقطع باللازم، ماذا يعني اللازم؟ هو يعني حكم الشارع، لأنه بعد أن أدرك الملازمة قال كما أن هذا أن العقل العملي يدرك الحسن والقبح العقليين في هذه المسألة مثلا بالخصوص، بالضرورة وبالقطع واليقين أن الشارع يحكم بذلك، نسميه اللازم، حكم الشارع هو اللازم ذاك ملزوم. يعني الملزوم هو إدراك العقل العملي للحسن والقبح العقلية، لازمه إدراك الشارع. واضح؟ فهذا من يدرك هذه الملازمة؟ هو العقل النظري. الآن بعد وضوح القطع بالملازمة من العقل، يشرع المصنف عليه الرحمة في بيان وجه حجية العقل، كيف يكون العقل وماذا حجة عندنا نحن محمول، موضوع محمول. أنا وضح لنا الموضوع، العقل المراد منه هو العقل النظري، ولكن من دون استقلال، من دون استقلال، يعني فقط انحصرت الموضوع بالملازمة اللي احنا وضحناها هذا أمس واليوم. واضح؟ هذا على مستوى الموضوع، هذا معنى العقل، يعني كون المقصود من العقل هو العالم بالملازمة على نحو القاف بجملة واحدة. لما نقول العقل مقصودنا في عملية الاستنباط هو العالم بالملازمة بين حكم عاقل وحكم الشرع ولكن على نحو القاطع. الآن كلامنا الآن هذا على مستوى الموضوع، على مستوى المحمول، وهو هذا حجة وليس بحجة. الآن ما أدركه العقل على نحو القطع هذا حجة أو ليس بحجة. الآن كلامنا أين في المحمول؟ عندك أنت عندك قضية من موضوع تقول العقل حجة، موضوع محمول. بالأمس واليوم كان الحديث عن موضوع المسألة، موضوع القضية وهو معنى العقل. الآن بعد وضوح معنى العقل وهو في جملة واحدة قلنا العلم بالملازمة على نحو القاط، يأتي الكلام هل هذا العلم بالملازمة على نحو القاط حجة أو ليس بحجة؟ فالكلام الآن في المحمول، ولكن لم يأتي بهذا البين، لكن بهذا البين أدق عشان تكون المسألة أوضح عند الطالب. الآن يقول، الآن يبدأ المصنف ويشرح في هذا البيان في إثبات أن العقل ماذا؟ حجة. أن العقل حجة. يقول ما انتهينا منه في البحث السابق هو أن الدليل العقلي ماذا؟ يعني ما أوجب القطع بالحكم الشرعي من خلال الملازمة. هنا المصنف عليه الرحمة يبدأ يقول نحن بعد ضمنان اتضح عندنا المحمول. لماذا؟ لأنه احنا القضية ربطناها ماذا؟ بالقاطع. قلنا العلم بالملازمة على نحو القاطع، وتقدم منا بحث مفصل في صفحة تعبيرة 21 هناك، تقدم بحث مفصل عن حجية القاطع، وقد قلنا بأن القاطع ماذا؟ حجة في ذاته، بحيث أن الشارع لا يستطيع، أصلا الشارع ما له ربط أن يجعل الحجة للقطع أو يرفع الحجة عن القطع. حجية القطع ذاتية، لا الشارع له دخل في إثباتها له ولا في رفعها عن. وطبعا ذكرنا في الأبحاث السابقة قلنا بأن معنى القطع هو انكشاف القضية على نحو الجزم واليقين، لم يقول قضية مقطوع بها أو قضية قطعية، يعني منكشفة عند العقل على نحو القطع والجزم، يعني لا يشوبها أي شائبة، قطع تكشف تام. لاحظ مثل قطعي بأن النقيضين لا يجتمعان، كشف تام على نحو الكشف الواقعي، كشف تام، واضح؟ فنعم قلنا في البحث ستذكرون هناك بداية هذه السنة في حجية القطع أشرنا إلى أن، وأن باب الفائدة نعيد هذه النقطة حسب الوقت، قلنا بأنه لابد أن نفرق بين القطع المنطقي والقطع الأصولي. القطع المنطقي أولا هو قطع مزدوج، قطع مركب من قطعين، قطع بثبوت المحمول للموضوع وقطع باستحالة الانفكاك. ثم قلنا اعتقادي بأن الله عادل، هذا لابد أن يكون على نحو القطع المركب، قطع المنطقي، وهو ثبوت العدالة لله على نحو اليقين والقطع واستحالة وأقطع باستحالة الانفكاك، هذا أولا. ثانيا أن في القطع المنطقي لابد أن يكون ماذا؟ مقدمات أن يكون مقدمات القطع ماذا؟ أن يكون مقدمات القطع برهانية، يعني لابد أن يكون من خلال في يعني لابد أن يكون ماذا؟ من اليقينيات الست اللي تفيد اليقين، الفطريات، الأوليات، الحدسيات، التجريبيات، كذا. على كل حال ذكرت في محله، يعني لابد أن تكون المادة من البديهيات، من الأوليات، من اليقينيات ما شئت فعبر. في خصوص القطع المنطقي، ها إذن قطع المنطق عندنا له خصوصيتان، أولا أنه قطع مزدوج ومركب، ثانيا مادة الاستدلال لابد أن تكون ماذا؟ برهانية، يعني لابد أن يكون الاستدلال بالبرهان الذي مادته هذه المواد الست أو أحداها يعني. فلا ننتقل إلى المظنونات وغيرها والمقولات والمشهورات وما شاكل ذلك. بينما لو جئنا إلى أين؟ إلى القطع الأصولي. القطع الأصولي فيه قطع، القطع الأصولي أساسا مرتبط، لاحظ، مرتبط بنفس القاطع، مو هو بانكشاف الواقع. القطع الأصولي مرتبط بنفس القاطع، هو القاطع، هو القاطع يقطع بهذه المسألة على نحو الانكشاف التام في نظره. ولذلك لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون مزدوج القطع الأصولي، لا، قاطع وقاطع. الآن قطعه مطابق للواقع، عسى مطابق للواقع، لا، بينما في القطع المنطقي لا بد أن يكون مطابق للواقع. وذلك احنا في الاعتقاديات نعتمد أي قطعا أو أي يقين؟ اليقين المنطقي، مو اليقين الأصولي. الأصولي مرتبط بنفس القاطع، هو قاطع، وقد يكون هذا قطع مطابق للواقع وقد لا يكون مطابق. هذا أولا. ثانيا، في القطع الأصولي لا يشترط أن يكون من المواده من اليقينيات، حتى من المشهورات، حتى من العادات والتقاليد، قاطع بعد. مثل الآن اللي حين في بيئات، في بيئات مثلا فيها سوء تربية مثلا، قاطع بسلوكه، قاطع بعقيدة، قاطع بكذا، ما يتصور الخلاف أصلا، لكن هذا قطعه غير مطابق للواقع. ومع أن من شقط عما هو تربية سيئة، مشهورات القبيلة، مشهورات المجتمع اللي عيشه ومسلماتهم وغيره. هذه مسألة منهجية معرفية مهمة. إحنا الآن في الشرائع المقدسة، في الاعتقاد، الاعتقادات، أي قطع نعتمد؟ قطع المنطقي، القطع الأصولي، مسألة مهمة لا أشكال كما تعلمون، هو القطع المنطقي. وكلامنا في توضيح مثل هذه المسألة. هنا الشيخ الشيخ المغ عليه الرحمة يقول سواء نحن قطع منطقي أو قطع أصولي، طبعا كلامه في القطع الأصولي، يقول في نتيجة أن القاطع قاطع بما يرى، يرى أنه انكشاف تام بالنسبة إليه، وإن صحيح قد يكون يخالف الواقع أو لا يخالف بحث آخر، لكن في نفس القاطع، هذا القاطع بما هو قاطع ماذا؟ القطع لهذا القاطع حجة بذاته بلا أشكال. وأنا جبت هذا التفريق لأجل أن نميز بهذا المعنى. نعم هو يدخل الآن، وهذا ما أدري أنا هل هو من الخلط بين القطع المنطقي والقطع الأصولي، لكن أمثل على كل حال، لكن في دائرة أنه المقطوع بها بغض النظر عن مرتباطها بنفس القاطع أو بما أن القطع كاشف عن الواقع على نحو القطع واليقين المركب، لأنه استدل بهذا المعنى، وهو أنه نقول بأن القطع حجة من باب أنه هل تثبت الشريعة إلا ماذا؟ يعني أولا يعني يتكلم عن حجية العقل، أولا يقول بالعقل نحن نثبت الشرائع المقدسة، بالعقل أثبتنا وحدانية الله، بالعقل أثبتنا نبوة النبي، بالعقل أثبتنا إمامة الإمام وما إلى ذلك. واضح. والآن يتكلم عن حجية العقل مطلقا، بأن العقل حجة، وبالعقل نحن أثبتنا الحقائق، هذا بلا أشكال. لاحظ، فإذا كلامنا في النقطة بالحق لا أشكال في هذه، بأن نحن بالعقل، العقل هو مدار الاعتقادات ومدار التكليف أساسا كما هو واضح في محله. وبالتالي يقول التشكيك في قدرة العقل على هذا المعنى هو نوع من الصفصطة المعرفية أساسا. إذا الوان يشك في مقطوعاته نستجير بالله، يعني ما فرض قطع ليس بقطع هذا. فعلى هدي هذه الحقيقة التشكيك في حكم العقل، يعني يقول صفصطة وما شاء وما إلى ذلك. نعم لو قد تقول لي بأن هناك تشكيكات في بعض الأمور، تشكيكات على نحو الصغرى وليس على نحو الكبرى، صغرويات مسألة أخرى. نتكلم عن حجية العقل بشكل كبروي. إذن بعد أن تثبت، الآن نرجع إلى بحثنا، وهو أن بعد أن ثبت أن العقل أدرك الملازمة وقطع بها قاطعا، نقول بأن هذا حجة عند الشارع، ونقطع بأن هذا الحكم ماذا يقول به الشارع المقدس. لماذا؟ لأن العقل حجة من لحاظ أنه ماذا؟ بلحاظ أنه قاطع. العقل مو هو اعتمد الظن والاحتمالات أو الأقيسة أو ما شاكل ذلك، لا، أصلا مربوط حجية العقل في هالنقطة من باب أنه ماذا؟ قاطع، يعني الحجية للقاط والحجية للقطع كما قلنا ماذا ذاتية. فأثبتنا مثلا حجية بعض المستقلات العقلية أو بعض غير المستقلات العقلية، أو على كل حال الكلام صغرويا مسألة أخرى، لكن المسألة ماذا كبرويا. يقول هو هذا الكلام بشكل البسيط المختصر اللطيف كذا كذا وما شاكل ذلك. بعد ذلك المصنف يأتي إلى مسألة، وهو يعني وأن أطال فيها نسبيا، مسألة ماذا؟ مسألة ما يرتئيه بعض الأخباريين فيما يرتبط ماذا؟ فيما يرتبط بالشك بقدرة العقل على هذا المعنى، هل العقل حجة أو ليس بحجة. طبعا ينبغي الحديث بأنه ما يوجد أحد يشك بأن العقل حجة سواء أخباري أو أصولي، لكن الكلام إما ناشئ من عدم وضوح النزاع يعني عدم تحرير المسألة، مضافا إلى أن بعض حجج الأخبارين ناشئة من أنهم يرفضون العقل المقيد أو العقل المتوهم أو العقل الذي يعتقد أنه يدرك الأحكام الشرعية أو ملاكاتها كما قلنا أمس. فدخلت مثل هذه المسألة على الخط فأقصي العقل، لاحظ أو ضبب عليه، وإلا بما هو عقلهم حتى مثلا يسمون العقل الفطري في قبال العقل الملوث العقل المقيد المحدود نتيجة العادات والتقاليد والاجتباهات وكذا. وهذه المشكلة في الموانع مو في نفس العقل، الموانع التي أحيطت بالعقل. وإلا كما سيتضح إن شاء الله أن الوقت لا يسع راح ننقل جملة من الروايات على عظمة العقل وكيفية حل تعارض بين أنه كيف الروايات تدل على عظمة العقل وأنه حجة الله الباطنية جاز التعبير، وبين لا يقاس دين الله بالعقول، كيف نجمع هذا الخلاف. هذا يأتينا إن شاء الله غدا، يعني تعبيرهم تعارض ظاهري ينحل بالتأمل والتفكير. نعلّ نقطتنا هذه المسألة المهمة، نقول إذن ما يأتي إن شاء الله قناة هذا توطئ للبحث، الوقت تقريبا انتهي، توطئ للبحث القادم هو أن المصنف بعد أن أثبت موضوع المسألة معنى العقل المقصود به وأثبت المحمول له أن العقل حجة، يأتي الآن لعلاج شبهة كبيرة عند بعض الأخبارين من جهة أنه عندما يقال أن العقل ليس بحجة في الأحكام الشرعية وما إلى ذلك، كيف يقوم بعلاج مثل هذه المسألة، وبعد ذلك كيف يعالج المصنف مسألة التعارض كما يلحظ في بعض الروايات. هذا على كل حال ما يأتي الحديث عنه في غدا إن شاء الله. نقرأ العبارة، قال وجه حجية العقل. إذا عرفت ما شرحناه وهو أن العقل النظري يقطع باللازم، أعني حكم الشارع، هذا معنى اللازم قلنا حكم الشارع، بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل، لأن قلنا إما بالملازمة بين حكم العقل والشرع أو بين حكم العقل وحكم عقل آخر يعني، وبعد فرض قطعه بالملازمة. الآن إحنا على فرض أن هناك ملازمة أدرك العقل على نحو القطع على مستوى الموضوع، نشرع في بيان وجه حجية العقل على مستوى المحمول، فنقول لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع، هذا ما قلنا، الدليل العقلي أو كل قضية توصل بها كما قلنا إلى حكم الشارع. لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع، وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع ماذا؟ حجة. وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة، لأنه كما تقدم صفحة 21 هذا بعد بحثنا فصلا في حجية القطع، هو حجة بذاته ولا يعقل سلخ الحجية، قلنا لا وضعا ولا رفعا أساسا. الآن المصنف أسئلة يعني من باب أنه هذه من المسائل الواضحة في أهمية وعظمة العقل وحجية العقل، يقول وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة؟ عقل هو مدار هذه الأمور، وكيف نؤمن بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ أن أعتقد بوجود أنفسنا واعتقاداتها، وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن، مضمون بعض الروايات، وهل يعبد الديان لله إلا به؟ لاحظ، يقول أن التشكيك في حكم العقل صفصفة ليس وراءها صفصفة، تسمى صفصفة المعرفية، عدم. نعم نعم، كل ما يمكن الشك فيه هو الصغريات، هذا بحث آخر، الشك في الصغريات، أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية أو في غير المستقلات العقلية، يعني بعض ثابت الملازم بعض ما ثابت الملازم، أو الشك في الملازم، هذا ما يخدش وين في أسر المسألة الكبروية، وأن للعقل حجية، ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمة، بعد أن يأتي العقل لهذا الصغر يقول وجود الملازمة ويقطع بها، يأتي المحمول وهو أنما أدركه العقل حجة، وحجة ذاتية، ونعرف من خلاله حكم الشارع. يقول وقد شرحنا في الجزء الثاني، ونحن هذه العبارة، ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات، وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقلية، ونفينا بعضا آخر في مثل مقدمة الواجب ومسألة الضد. أما بعد ثبوت الملازمة وثبوت الملزوم فأي معنى للشك في حجية العقل؟ أما بعد ثبوت الملازمة وثبوت الملزوم، لاحظ، فأي معنى للشك في حجية العقل أو الشك في ثبوت اللازم لحكم الشارع وهو حكم الشارع؟ لا، ليس له معنى، لأنه هذا مسألة ماذا؟ مسألة قطعية، والقطع حجة بذاته، فلا معنى للتشكيك. ولكن يقول أن اتضحت، الحمد لله، الآن اتضح عندنا الموضوع والمحمول، لاحظ الآن الكلام إيه؟ الكلام فيما يرتبط ماذا؟ بالشبهة العارض على بعض الأخباريين وحال بعض التعليق. يقول ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الأخباريين في هذا الموضوع، فلا بد من تجليته لكشف المغالطة. فنقول هنا يبدأ المصنف واقعة بتحليل بحث علمي رائع يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.